بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا نجاتكم وبرهانكم بإذنه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، فها هي سحابة من سحائب الخير يبعثها الله جل وعلا على عباده، يبعثها الله جل وعلا إلى عباده لتهطل بالرحمات ولتهطل بالخيرات ورفعة الدرجات بإذن رب الأرض والسماوات. سحابة خير قريبة يا عباد الله، إنها موسم من مواسم الخير. قد انتهينا قبل أشهر من موسم رمضان، وها نحن على أعتاب موسم العشر الأول من شهر ذي الحجة المحرم، الذي جعله الله جل وعلا مستودعاً لكبريات العبادات التي يتقرب بها العباد إلى رب العباد جل وعلا. بعد وقت قصير يحل علينا عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بمعظم عنده. يقول سبحانه: والفجر وليال عشر. قال أهل العلم من أهل التفسير: الأيام العشر هي أيام عشر ذي الحجة. هذه الأيام هي من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه، إلا برجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم عباد الله، إنها عشر ذي الحجة التي استودعها الله جل وعلا جملة من العبادات والطاعات. وإذا ما تأملناها حق التأمل وجدنا أن أعظم العبادات مجموعة في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك. ففيها الصلاة، وفيها الصيام، وفيها الزكاة، وفيها الحج، وفيها العمرة، وأيضا فيها ذكر الله جل وعلا وتقدس. وكذلك فيها جملة من العبادات التي تتلو عبادة الحج. ولذلك واجب علينا أيها المؤمنون أن نستعد لهذه الأيام استعدادا جيدا، وذلك لمن أراد الربح والفوز يوم القيامة. إن تجار الدنيا يهتبلون المواسم ويحرصون على الفرص ويستعدون لها استعدادا جيدا وذكيا لأجل الفوز بالأرباح، بأرباح الدنيا. فأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، غنيكم وفقيركم، ذكركم وأنثاكم، صغيركم وكبيركم، مدعوون إلى التجارة الرابحة، إنها التجارة مع الله رب العالمين التي لا خسارة فيها أبدا ولا انقطاع عن نعيمها. قال جل وعلا: نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. فالله الله باهتبال هذا الموسم العظيم، الله الله باستغلال هذه الأوقات التي قد لا تعود إليك مرة أخرى يا عبد الله. وإن من خصائص هذه الأيام كثرة ذكر الله جل وعلا فيها، وكثرة التعظيم والتقديس للأسماء الحسنى والصفات العلى. قال جل وعلا: ويذكر الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فأكثروا يا عباد الله، أكثروا من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام، قائمين وقاعدين وعلى جنب. أكثروا من ذكر الله في الليل والنهار وفي السر والجهار، عظموا الله في هذه الأيام، فإنه عمل صالح تتقربون فيه إلى الله، ولا يكلفكم إلا تحريك اللسان مع مواطأة القلب. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي هذه الأيام أيها المؤمنون، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من غيرها من الأيام. فبادروا يا عباد الله، بادروا بالعمل الصالح في هذه الأيام، صلاة وصياما وصدقة وذكرا ودعاء. بادروا في هذه الأيام، بادروا في هذه الأيام إلى العمل الصالح الذي يقربكم إلى الله رب العالمين. وكل بحسبه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. اغرفوا يا عباد الله، اغرفوا من هذا النبع الصافي ومن هذا النهر المتدفق بالأجور ورفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. صلوا بالليل والناس نيام، ابذلوا السلام، أطعموا الطعام، تصدقوا على الفقراء وعلى المساكين والأيتام. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من قراءة القرآن، فإن الخطايا تحط في هذه الأيام، والسيئات تحرق كما تحرق النار الحطب متى ما إن توفرت الشروط وانتفت الموانع في هذه العبادات إلى الله جل وعلا. ومن خصائص هذا اليوم، هذه الأيام، تأكيد صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام عند الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فغير الحاج يصوم إلى الله جل وعلا في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم احتسب على الله جل وعلا أن يكفر صيام يوم عرفة السنة الباقية والسنة الماضية. صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنتين. أي فضل هذا، أي جود هذا يا عباد الله، أي إحسان. إنه إحسان وجود الله جل وعلا الذي خزائنه ملأى، لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك من ملك الله شيء جل وعلا وتقدس. ربكم يعرض عليكم مواسم الخيرات فتأهبوا لها يا عباد الله. ربكم يدعوكم إلى أن تتروحوا من نسيم الرحمات، ويفتح لكم هذه المواسم العظيمة يوم بسنتين لا إله إلا الله. إنه جود الله وإنه فضل الله. فالحذر الحذر يا عبد الله أن يقعد بك الكسل أو التهاون أو التساهل عن صيام يوم عرفة، بل المستحب أن يصوم الإنسان تسعة ذي الحجة كما وردت بذلك الأحاديث التي لا بأس بأسانيدها. ويكفي أنها من العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. ومن أجل الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحذر الحذر يا عبد الله أن تتأخر عن حج بيت الله الحرام، فإن ربك جل وعلا جعل هذا الموسم موسما من أجل وأعظم المواسم. يكفيك أن تعود إلى أهلك خاليا من الذنوب، بريئا من الأوزار، كيوم ولدتك أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يسخط رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. أولى لك فأولى يا من بلغت 30 و40 و50 و60 ولم تفكر يوما في حج بيت الله العتيق، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. اعلم يا عبد الله أنك قاعد من عمرك على شفا جرف نهار، فما تدري متى تلقى ربك جل وعلا. فالحذر الحذر أن تلقاه وقد قصرت في أداء الركن العظيم، ركن الإسلام، ألا وهو الحج إلى البيت الحرام. أما الدنيا فهي ذاهبة، وأما الأموال فهي مولية، وأما العمر فهو وديعة. فاتق الله يا عبد الله واستعد لحج بيت الله الحرام. والبدار البدار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على البدار إلى حج بيت الله العتيق. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن المحروم حقا من دخلت عليه هذه العشر ولم يتقرب فيها إلى ربه جل وعلا، وأن المرحوم من استغلها بالطاعات وبالقربات وبما يقرب إلى رب الأرض والسماوات. وإن من الأعمال الجليلة في هذه العشر ذبح الأضاحي وإراقة الدماء لله جل وعلا، فإنها سنة أبيكم إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت سنة ماضية إلى يوم القيامة. وليس هناك في ذلك اليوم أعظم من إراقة الدم لله رب العالمين. ومن أراد الأضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجمهور أهل العلم يحملونها على الكراهة، ومذهب الحنابلة يحمله على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، والنهي عند أهل العلم يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف. ومن تأمل في هذا الحديث وغيره وجد أنه ليس ثم صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. والمقصود يا عباد الله الانتباه إلى هذه المسألة، وهي أنك إذا أردت الأضحية وكنت قادرا عليها ودخلت عليك عشر ذي الحجة، فلتمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة لتشارك الحجاج في نسكهم وفي بعض أعمالهم. وإن الدعاء في يوم عرفة يا عباد الله ليس خاصا بالحجاج كما يعتقد بعض الناس، لا، وإنما هو عام لمن حج ولمن لم يحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأكثروا من ذكر الله يا عباد الله، وتقربوا إلى الله جل وعلا بهذه الطاعات. ووصيتي لنفسي وإياكم أن يكون التقرب إلى الله بهذه الطاعات أن يكون بالنسبة لكم ديمة ديمة، فإن ليس للعمل المبتور عند الله قيمة. جعلوا هذه العبادات دائمة مستمرة،
وطبعا دائما لكم، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا، فلعلكم تلقون الله جل وعلا وأنتم متلبسون بمثل هذه الطاعات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: وقد أيها بكم أيها المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأئمة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفر والكافرين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، اللهم ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، اللهم لا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم وفقنا وجميع المسلمين للعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة.